تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، تفتح لك نافذة لمعرفة ما يدور، ولكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها وكلماتها أسراراً وأمور لا يمكن أن يعرفها إلا من يتابع بين السطور. بين السطور برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. شن عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابية هجوماً بالغازة السامة على حي الخلدية بحلب شمال سوريا مساء اليوم السبت، ما أدى لإصابة عشرات المدنيين بحالات اختناق. ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر طبي ارتفاع حالات الإصابة بالهجوم الكيميائي على مدينة حلب إلى 43 مصاباً، بعضهم في حالة خطرة. في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف اليوم الأحد أن الكيميائيين العسكريين الروس وصلوا إلى الأحياء السكنية في مدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة. وقال كوناشينكوف للصحفيين على وجه السرعة لمكان القصف وصلت مجموعات من مركز المراقبة لوحدات الإشعاع والحماية الكيميائية والبيولوجية المتواجدة في سوريا مع معداتها الخاصة، مشيرا إلى أنهم يعملون على فحص الضحايا ونقلهم إلى المؤسسات الطبية، فضلا عن رصد المناطق التي استهدفها المسلح بقذائف تحتوي على غازات سامة. إذن ما تطورات الوضع الأمني في حلب بعد هذا الهجوم؟ وهل ما زالت جبهة النصرة قادرة على شن عمليات إرهابية بهذا الحجم؟ وهل توصل الفريق الكيميائي الروسي لنتائج بشأن الغارات السامة والغازات السامة المستخدمة؟ وما رد الفعل المتوقع للحكومة السورية؟ مستمعين الكرام، كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها اليوم في بين السطور. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الدكتور علاء الأصفري، الخبير الاستراتيجي السوري. أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور علاء عبر أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
في البداية، ما تطورات الوضع الأمني الآن في حلب بعد قصف جبهة النصرة أمس؟
طبعا البارحة كانت هناك نوع من المصيبة، أكثر من 100 مصاب بالكيميائي بغاز الكلور بحلب. كان هناك أكثر من 5 مشافي كبيرة تعمل على أنقاذ هؤلاء الضحايا المدنيين. القصف جاء من منطقة المسلحين في غرب حلب في منطقة الزهراء والصالات الليرموت، وبالتالي فكانت الكارثة كبيرة، أكثر من 100 مصاب. للآن أكثر من 4 في العناية المشددة والمركزة لمحاولة إنقاذ هؤلاء الضحايا.
برأيك دكتور، لماذا استهدفت النصرة حلب تحديدا، يعني بعد تحقيق هدوء نسبيا في هذه المحافظة؟
أعتقد سيدتي بأن كثير من الفصائل الإرهابية المسلحة لم تتقيد باتفاق سوتشي، مما نعتبره نحن هنا في سوريا بأنه اتفاق لاغم بين روسيا وتركيا، وبالتالي غالبية الفصائل هم إرهابيون ينتمون إلى جبهة النصرة. وتركيا عندما تقول بأنها تستطيع أن تضمن هؤلاء الفصائل، وبالتالي هذه رسالة كبيرة من تلك الفصائل الإرهابية بأننا موجودون وبأننا لا نخضع لاتفاق سوتشي ولا نخضع حتى للفكر التركي. وبالتالي انكشفت تركيا في هذه الزاوية، أعتقد أنها رسالة قوية وصارمة، وبالتالي لابد الآن من تدخل وعمل عسكري معين لاقتلاع تلك الفصائل من المنطقة المحاذية بحلب غرب حلب، مما يهدد ملايين السكان في حلب. هذه المنطقة لخفض التوتر عبر اتفاق سوتشي. الآن أعتقد بأن هذا الاتفاق أصبح باطل ولاغي ولا قيمة له استراتيجيا، وهي رسالة من الفصائل كما قلت لك لتركيا وروسيا بأننا غير ملتزمون بأي اتفاق تنجزونه مع الحكومة السورية.
يعني إذا كان الإرهابيون أرسلوا رسالة مفادها أنهم غير ملتزمين باتفاقات تركيا، ما هو رد الفعل المتوقع للجيش العربي السوري على هذا الهجوم؟
أعتقد نعم، أعتقد أنه خلال ساعات تبدأ عملية عسكرية واسعة ونهائية في هذه المنطقة، وخاصة نحن هنا في سوريا نعرف حكومة وشعبا، نعرف بأن هؤلاء الفصائل الإرهابية لا تلتزم ولا تفي بأي عهد ولا بأي اتفاق، وبالتالي ولكن نعطي الفرصة الأخيرة كنا هنا في سوريا لتركيا وروسيا لحقن دماء المدن. الآن لابد من استئصال عسكري في تلك المنطقة، وأعرف بأن الجيش السوري خلال ساعات سيبدأ بهجوم عنيف جدا على تلك المنطقة لتحريرها من أولئك القتلة، وبالتالي في تلك المنطقة اتفاق سوتشي أعتبره أو أعتقد بأنني أعتبره لاغيا.
أخيرا، هل ما زالت جبهة النصرة لديها القدرة على شن عمليات إرهابية وصلت لهذا الحد من الخطورة؟
طبعا، لماذا؟ لأن وقت طويل مر خلال ما تسمى بهذه الهدنة، استكملت الفصائل الإرهابية، استكملت دفاعاتها ووسائلها الهجومية، أصبحت مرتاحة منذ أكثر من 4 أشهر. لتاريخ اليوم هذه الجماعات تحاول الحصول على مادة الكلور، وكلنا نعرف حتى عبر حرب الاستخبارات التي حدثت بأن فرنسيين قد جاءوا إلى تلك المنطقة منذ أيام ومعهم غاز الكلور. هذا يؤكد بأن هذه الفصائل قد ارتاحت وهي عززت من دفاعاتها ووسائل هجومها، وهذا حدث نتيجته البارحة. كنا سابقا كما قبل اتفاق سوتشي قادر الجيش العربي السوري خلال أيام إلى على تطهير المنطقة، ولكن كانت هناك رغبة روسية على ما يبدو بأن نحقن الدماء، ويكون عسى أن تستطيع تركيا أن تتدخل في ذلك الموضوع. أعتقد بأن تركيا تراوغ بشكل كبير وتكذب وتلعب على عامل الوقت، ولا تستطيع أصلا أن تمون أو أن تجبر تلك الفصائل على الاتفاق. وبالتالي أعتقد بأنه لا بد من حل عسكري لتلك المنطقة مهما تلف الأمر، سواء هذه المنطقة أو غيرها، لأننا نعتقد هنا في سوريا كما قلت لك بأنه لا يوجد لدينا معارضة معتدلة، كلها معارضة دموية قاتلة، مجموعة كبيرة من الإرهابيين الآن موجودين لديهم القدرة على شن هكذا نوع من الهجوم.
الدكتور علاء الأصفري الخبير الاستراتيجي السوري، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا من دمشق الأستاذ ملاذ المقداد، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك ضيفي الكريم عبر أثير سبوتنيك.
أهلا بكم.
في البداية، يعني كيف تقرأ هجوم جبهة النصرة على حلب سياسيا؟
خلال هذه المرحلة التي واضح منها أن الجانب التركي لم يؤدي واجبه في تنفيذ ما اتفق عليه في سوتشي، أعطى هامش مرن للفصائل المسلحة الإرهابية لأن تحاول دائما أن تقوم بعمليات عسكرية لتوصل رسائل منها مزيد من الضغط على الشعب السوري، ونفس الوقت محاولة إفشال المخططات التي تشتغل عليها مجموعة أستانا من أجل حل سياسي. لكن واضح أيضا يمكن تضيف إلى ذلك أن النصرة تعي أن وجودها بقدر ما تشتغل على مجازر، ويمكن أن تخدم الأسلحة المحرمة والتي هي كيميائية حتى تجر وكالات الأنباء والعالم إلى مسألة الكيميائي من جديد. بل أكثر من ذلك، هناك بعض المواقع تكلمت أن من فعل ذلك هي قوى رديفة للدولة السورية في هذه الجريمة النكراء. إذن نحن أمام معادلة تقوم بها النصرة لفرض حضورها على الجانب التركي وتخادمها مع المخطط الأمريكي في إدامة الحرب.
برأيك يعني هل هناك علاقة بين الهجوم ومحاولات عودة أو إعادة اللاجئين إلى المدن المحررة في سوريا؟
أحسنت، نعم. هذا جانب آخر يتعلق في المخطط الدولي الواضح التي يعني تقود الولايات المتحدة الأمريكية في منع أي حل لعودة اللاجئين، كونها ورقة استثمار مهمة وضاغطة على الدولة السورية وعلى الشعب السوري. من هنا نرى أن النصرة تتخاذل في هذا المجال مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، الذي يمنع حتى الآن تحقيق أي إنجاز في مجال عودة اللاجئين أو المواطنين النازحين ليحققوا منهم معارف ذات طابع سياسي وجيوستراتيجي في المنطقة.
يعني ترافق هجوم داعش في دير الزور مع النصرة في حلب، يعني هل يعكس تنسيق وترتيب بين الجماعات الإرهابية مهما اختلفت الفصائل؟
هذا سؤال هام جدا، بمعنى أن نجد أن هناك مايسترو واحد يقود كل هذه العمليات، وأنا أعتقد هو يعني معروف لجميع الإدارة الأمريكية التي تشتغل على قاعدة أساسية: إطالة أمد الحرب، إبقاء سيف الحرب على الشعب السوري واستمراره بكافة الأشكال الإرهابية، بأشكال الإرهاب من جهة، وبأشكال الحصار الاقتصادي المستمر، وفي حل سياسي سوري سوري. من هنا نجد أن هناك سيناريو واضح يقوم على تحريك قوى الإرهاب في سوريا، وخاصة الإرهاب القاعدي الموصوم من الأمم المتحدة بأنه إرهاب دولي، وبالتالي نحن أمام معركة تتجدد دوما في إطار إطالة الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
أخيرا، هل تتوقع دورا إيجابيا للمجتمع الدولي ضد العمليات الإرهابية الممنهجة التي تشهدها سوريا وربما تنعكس سلبا على خطة الحل السياسي؟
لاحظي معي أن فكرة مجتمع دولي أو مصطلح مجتمع دولي بحاجة للتصديق. لم يعد أي باحث موضوعي قادر أن يسند آراءه إلى فكرة مجتمع دولي. يعني المجتمع الدولي بين هلالين هو أداة من أدوات الدول المهيمنة والمسيطرة، وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية على الرأي الدولي والعالمي. من هنا يمكن القول أن ما يحدث الآن شكل من أشكال المسرحيات والقنابل الدخانية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية لإطالة الحرب من جهة، ولإنفاذ مخطط الاستراتيجي في تصفية القضية الفلسطينية، وفي إنهاك أيضا قوى دولية مهمة في مقدمتها روسيا الاتحادية في هذا في هذه المعركة المفتوحة. إذن نحن أمام، يعني كما نلاحظ، أمام معركة متعددة الجهات ذات طابع سياسي دولي، ذات عمليات عسكرية مباشرة يقوم بها الإرهاب. ولاحظي معي أن يعني داعش نستمع إلى الولايات المتحدة أنها قضت عليها ثم تقوم بإحيائها وإعادتها وتحقق إنجازات في بعض المناطق لتغطية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجنود والقيادات العسكرية الموجودة في المنطقة الشمالية الشرقية. نحن أمام سيناريو واضح من قبل الولايات المتحدة: قوامة إبقاء الحرب في سوريا، إدامتها طالما أننا لم نستطع أن نحقق إنجازات، هذا الكلام للولايات المتحدة الأمريكية طبعا، طالما لم تستطع أن تحقق إنجازات الولايات المتحدة الأمريكية ذات طابع جوهري وسياسي، أي من أهدافها الذي برزت ببداية الحرب على سوريا وهي تفتيت سوريا وأبعاد سوريا، فإدامة الحرب مسألة جوهرية في هذه السياسة، هذه الجهة، وجهة أخرى ترك المجال رحب للتصرف الأمريكي في المنطقة في إضعاف شركاء سوريا الذين يقاتلوا الإرهاب والذين يدافعوا عن السيادة الوطنية، أي روسيا إيران وكل القوى الحية التي تقف إلى جانب الشعب السوري. وثالثا محاولة تمهيد المنطقة لقبول حلول استسلامية لها طابع تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى صفقة القرار.
الكاتب والباحث السياسي السوري ملاذ المقداد، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا بكم.
بهذا قد انتهت حلقة اليوم من بين السطور، وإلى اللقاء.